الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى مطلب تصحيح حمل الأجزاء المحمولة بعضها على بعض كالجنس والفاصل والمادة والصورة، فما وجه حمل الفصل الجنس على الفاصل أو الفصل على الجنس؟ وقد ذكرنا أن ما يستفاد من مثل النائين قدس الله نفسه أن العرض وأمثاله لما كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، وهذا حال الصورة أيضا بالنسبة إلى المادة. صح حمل العرض على الموضوع لأنه طور من أطوار الموضوع، وشرحنا ذلك بشكل مفصل وناقشه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بما تقدم. ذكر المحقق بعد ذلك أن الصحيح في تصحيح حمل الأجزاء الحدية بعضها على بعض هو ما يذكر في محله من كون التركيب بين الأجزاء المركب الحقيقي هو تركيب اتحادي، وذلك لا يعقل إلا إذا كان بعض الأجزاء بالقوة وبعضها بالفعل، وهذا يقتضي أن يكون وجودها وجودا واحدا، لأنها لو كان لكل منها فعلية لكان لكل منها جعل، وتعدد الجعل يقتضي تعدد الوجود، وهذا خلف ما فرضناه من كون التركيب بينها تركيبا حقيقيا، إذ ذلك يقتضي أن يكون لها وجود واحد. إذن وحدة وجود المركب تقتضي أن تكون الأجزاء كلها موجودة بوجود واحد، فبعضها بالفعل وبعضها بالقوة، وإذا كان بعضها بالفعل وبعضها بالقوة فالوجود الواحد منسوب إلى كل منها، لكن إلى بعضها بالذات وإلى الآخر بالعرض، وهذا معناه أنها واحدة بحسب الواقع لا بفرض الفارض. وهذا المعنى غير موجود في العرض وموضوعه، لأن التركيب بين العرض والموضوع ليس تركيبا حقيقيا، وذلك لاستغناء الموضوع عن العرض، وإن كان العرض محتاجا إلى موضوعه، فمقتضى تغاير وجود الموضوع ووجود العرض أن يكون التركيب هنا اعتباريا، ومع تعدد الوجود حقيقة يمتنع الحمل، لأن مناط الحمل هو الاتحاد في الوجود. نعم، لو قلنا بمقالة صدر المتألهين رحمه الله تعالى كما جاء على لسانه في مبحث الحركة الجوهرية من أن الأعراض مرتبة من مراتب وجود الجوهر، وأن الأعراض شؤون الجواهر، وتابعه على ذلك المحقق الزنوزي قدس الله نفسه وجماعة من المحققين الحكماء، لو قلنا بذلك صح تطبيق ما تقدم في الجنس والفصل والمادة والصورة على العرض والموضوع، بأن يقال أن الوجود الواحد يمر بالموضوع أولا وبالذات وبالعرض ثانيا وبالعرض، فيكون العرض موجودا بعين وجود الجوهر، وهذا يقتضي الاتحاد، والاتحاد يصحح الحامل. إذ لا نعني بالحامل كما يقول إلا الاتحاد في الوجود. لكن المحقق الأصفهاني بعد أن ذكر هذا المطلب ذكر تتمة، وهو شبه التنبيه على أصل المطلب، وهو أن هذا الكلام كله بمعنى ما تقدم من كون العرض متحدا مع الموضوع على رأي صدر المتألهين، وأن الجنس والفصل موجودان بوجود واحد، وكذلك المادة والصورة باعتبار أن التركيب بينهما اتحادي، كل هذا إنما يصحح اتحاد العرض بالموضوع وصحة حمل العرض على الموضوع، أو صحة حمل الجنس على الفاصل، لكن كل هذا غير ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو أن المشتق هل يدل على معنى مركب بحسب التحليل أو على معنى بسيط هو عين المبدأ. فصحة حمل المبدأ على الذات شيء، ودلالة المشتق على نفس المبدأ وإن كان في ظرف الحمل شيء آخر. والذي يجدي وينفع المحقق الدواني في المقام هو إثبات هذا المطلب، وهو دلالة المشتق على أن على المبدأ ملحوظا لا بشرط بالمعنى الذي ذكره أو بالمعنى الذي صححنا به الحمل، لكن لا دليل على ذلك. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني تعليقا على مطلب المحقق الدواني قدس الله نفسه الزكية. نقرأ عبارته لنلاحظ ما فيها أيضا. قال: فإن قلت فما وجه حمل الجنس على الفصل والفصل على الجنس بعدما أبطل ما يستفاد من كلمات المحقق الدواني وكلمات الآخرين الناظرين إلى كلماته في تصحيح حمل العرض على الموضوع، وأنه من باب كون العرض طورا من أطوار الموضوع وشأنا من شؤونه، أراد أن يبين ما عنده ومبناه، وأنه كيف يصح حمل مثل الجنس على الفاصل مع أن المادة غير الصورة والصورة غير المادة وطبيعة الجنس غير طبيعة الفاصل، فمع التغاير بينهما كيف يصح الحمل حينئذ؟ قال: فإن قلت فما وجه حمل الجنس على الفصل والفصل على الجنس مع أن طبيعة الجنس في الخارج غير طبيعة الفصل، وهل المصحح إلا الاعتبار لا بشرطي؟ قلت: التحقيق فيه. قبل أن ندخل في بيان التحقيق الذي ذكره، نقول أن من الأولى بالمحقق الأصفهاني أن يعدد الجواب ويقول أولا وثانيا، لأن ما ذكره هنا وإن كان صحيحا في نفسه لكنه لا حاجة بنا إليه في الواقع، لأن السؤال هو ما وجه حمل الجنس على الفاصل والفصل على الجنس مع التغاير بينهما في الخارج. فالسؤال ضمن معنى التغاير في الخارج، وهذا ليس بصحيح، لأن الجنس والفصل موجودان في الخارج بوجود واحد، ولا نحتاج في الحمل إلا إلى الاتحاد الوجودي. فإن قيل أن طبيعة الجنس غير طبيعة الفاصل، قلنا التغاير بينهما في الذهن لا ينافي الاتحاد بينهما في الخارج، والحمل هنا حمل شائع صناعي مناطه الاتحاد الوجودي للاتحاد المفهومي. فإذا الصحيح في الجواب هنا أن يقال أنه لا وجه للنقض بالجنس والفاصل، لأن الجنس عين الفاصل والفصل عين الجنس، هذا بقطع النظر عن علاقتهما في الذهن. ففي الخارج لا اثنينية بين الجنس والفاصل، حتى يقال أنه إذا بطل ما ذكرتموه في العرض والموضوع نقضنا عليكم بالجنس والفاصل، لا وجه للنقض، لأن صحة النقض تقتضي وجود جهة الشبه، ولا مشابهة بين الجنس والفاصل من جهة وبين العرض والموضوع من جهة أخرى، وذلك لأن العرض غير الموضوع خارجا، وأما الجنس فهو عين الفصل خارجا. فلما كان الجنس عين الفاصل صح الحمل، وأما العرض فهو غير الموضوع فلا يصح الحمل. هذا الجواب الأقوى والأحرى بالمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. أما ما ذكره المحقق الأصفهاني فهو صحيح، لكن في باب الجنس والفاصل، بل هو صحيح بلحاظ المادة والصورة كما سيأتي، فلا حاجة أصلا، حتى المطلب الذي ذكره المحقق الأصفهاني إنما هو بلحاظ المادة والصورة كما سننبه عليه إن شاء الله. قلت: التحقيق فيه كما عن بعض الأكابر، صدر المتألهين رحمه الله تعالى يعبر عنه المحقق الأصفهاني ببعض الأكابر دائما، وهذا لأمرين: الأول الاحترام البالغ الذي يكنه المحقق الأصفهاني لصدر المتألهين، والثاني الاحتراز البالغ من التصريح باسمه قدس الله نفسه، وهذا يوضح شدة غربة صدر المتألهين في الأوساط العلمية، وذلك لتحاشيهم من مسألة الفلسفة بالنحو الذي طرحه صدر المتألهين، حتى إن بعضهم يرى أن صدر المتألهين أبعد بمراتب عن الدين من مثل الشيخ الرئيس وأمثاله. قال: التحقيق فيه كما عن بعض الأكابر أن التركيب بينهما في المركبات الحقيقية اتحادي لا انضمامي. التركيب بينهما، لاحظوا أن الكلام هنا في الجنس والفاصل، فيرى أن التركيب بينهما في المركبات الحقيقية اتحادي لا انضمامي. أقول هذه العبارة فيها مسامحة. الجهة الأولى التي تثبت المسامحة بالنسبة إليها أنه لا خلاف أصلا في أن الجنس عين الفصل في الخارج، لا فرق في ذلك بين الأنواع المركبة، الماهيات المركبة، وبين الماهيات البسيطة. ففي الجن في الإنسان مثلا الجنس عين الفاصل، وكذلك في اللون الجنس عين الفاصل، ولا خلاف في ذلك، وإنما وقع الخلاف في المادة والصورة، وأن التركيب بينهما انضمامي أو ليس بانضمامي. فلا وجه للقول أن التركيب بينهما في الحقيقة اتحادي لا انضمامي، بحيث يوهم ذلك أن ثمة وهما في التركيب وأنه انضمامي لا حقيقي. إذن هذه عبارة توهم وقوع الخلاف، مع أنه لا خلاف أصلا. فالجنس والفاصل مما يعبر عنه بالأجزاء المهوية أو الحدية لا خلاف في أنها موجودة في الخارج بوجود واحد. نعم، ذهب بعض أهل الكلام إلى بعض الدعاوى، لكن لا عناية بأقوالهم، الكلام هنا مع المحققين من أهل الحكمة. هذا أولا. ثانيا، المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في هذه العبارة والتوضيح مطلبه يدور حول المادة والصورة أكثر مما يكون حول الجنس والفاصل، فكان الأولى به أن يميز بين العناوين. قال: بيانه على وجه الإجمال أن المركبات الحقيقية لا بد لها من جهة وحدة حقيقية. الموجود إما واحد وإما كثير، والواحد إما مركب وإما بسيط، وهذه القسمة مهمة، وقد يغفل البعض عن أطرافها. الموجود الواحد هو ما له حقيقة واحدة، وأما الموجود الكثير فهو ما ليس له حقيقة واحدة بل له حقائق. مثال الوجود الواحد زيد وعمر وهذه السماء وهذه الأرض وهكذا، وأما الموجود الكثير فمثاله زيد وعمر وبكر، السماء والأرض والشجر، وهكذا كل مجموعة، بحيث يكون كل فرد من أفراد تلك المجموعة مستقلا عن غيره. فالكثرة تستبطن تباين أفراد الكثرة، وأما الوحدة فتستبطن اتحاد أفراد الوحدة. فإن كان الواحد بسيطا فهذا خارج تخصصا، وأما إن كان الواحد فيه كثرة فلكثرته جهة وحدة، بحيث تتحد كثرته بلحاظها. فمثلا الإنسان واحد لكنه ليس واحدا من جميع الجهات، بل لا فيه كثرة ما بكثرة أعضائه وكثرة مقوماته مثلا، لكن كثرته إذا نسبت إلى جهة الوحدة رجعت واتحدت. فالمركب، فالواحد إما بسيط لا جزء له، وإما مركب. والمركب هو عبارة عن الوجود الواحد ذي الأجزاء. إذن المركب، انتبهوا، المركب قسم من أقسام الوجود الواحد وليس من أقسام الوجود الكثير، وإن كان باعتبار كثيرا فيكون مصداقا للكثير من هذه الجهة، لكن الأصل في المركب هو الوحدة. الأصل في المركب هو الوحدة. إذن الواحد إما بسيط وإما مركب، احفظوا هذا المطلب. الآن نرجع إلى الكثير. الكثير بما هو كثير لا بد أن تكون فيه وحدة ما، لأنه لو لم تكن فيه وحدة أصلاً لما أمكن وجوده باعتبار استلزامه لعدم الانحصار بين حاصرين. بيانه، أما كون هذا اللازم محذوراً فهذا واضح، لأن ما لا ينحصر لا يقع بين حاصرين. وأما وجه الملازمة فذلك لأن كل كثرة فهي مشتملة على أجزاء. زين، أجزاء الكثرة كل جزء منها واحد أو كثير؟ إن كان واحد ثبت المطلوب، وهو أن كل كثرة ففيها وحدة. وإن كان كثيرا نقلنا الكلام إلى أجزاء الجزء، فإن كانت أجزاؤه واحدة كل جزء واحد ثبت المطلوب، وهو أن الكثير فيه وحدة. وإلا نقلنا الكلام إلى جزئه، فإن لم يقف الأمر عند حد لازم وقوع ما لا حصر له بين حاصرين، لأننا نتكلم عن هذا الكثير. فمثلا إذا قلنا أن مصداق الكثير هو هذه الأفراد من الإنسان، فهذه الأفراد الكثرة وصف للمجموع، لكن المجموع فيه وحدة أو ليس فيه وحدة؟ نقول العام فيه وحدة، لأنه يتركب من هذا وهذا وهذا وهذا، فتنتهي الكثرة عند الوحدة وتستند الكثرة إلى وحدة. وإلا، أي إذا لم يكن في الكثرة وحدة أصلا، يلزم أن تتركب الكثرة من كثرة والكثرة من كثرة والكثرة من كثرة، فلا ينتهي الأمر عند حد، وهذا مستحيل. مستحيل. إذن لا بد في الكثرة من وحدة. وإذا كان لا بد في الكثرة من وحدة، فإذن الكثرة إنما تتصف بالوجود من جهة أنها صفة الوحدة. فالكثرة إنما تتصف بالوجود من جهة أنها صفة أمر واحد. غاية الأمر أن هذه الصفة صفة ثابتة بثبوت الموصوف. فحقيقة كثرة زيد وعمر وباكر انضمام زيد إلى عمر وباكر، وانضمام عمر إلى زيد وباكر، وانضمام بكر إلى زيد وعمر. فحقيقة الكثرة هو عبارة عن خصوصية في وجود الواحد. ومن هنا نقول أن الأصل في الوجود هو الوحدة، وأن الوحدة يدور الوجود معها حيثما دارت، فما لا وحدة له لا وجود له، كما أن ما لا وجود له لا وحدة له. فالكثرة بما هي كثرة، أي بقطع النظر عن الوحدة، لا وجود لها. إذا عرفت هذا نقول أنه يتحصل من كلامنا أن الوجود إما واحد، إما كثير، إما واحد وإما كثير، والواحد إما مركب وإما بسيط. ولولا نقول والواحد إما بسيط وإما مركب، والكثرة تنتهي إلى الوحدة، والتركيب ينتهي إلى البساطة، والتركيب ينتهي إلى البساطة. إذن المركب باعتبار أنه يستند إلى البساطة ويستند إلى الوحدة، لا بد فيه من جهة وحدة حقيقية، وإلا لم يكن له وجود حقيقي، لأننا فرضنا أن المركب قسم من أقسام الموجود، وقد عرفت أن الموجود بما هو موجود متصف بالوحدة. إذن المركب الحقيقي أي المركب الذي له ثبوت لا بد أن يكون له وجود، لأن هذا معنى كونه ثابتا، ومقتضى كونه ثابتا وموجودا أن يكون واحدا. إذن المركب الحقيقي لا بد أن يكون واحدا بحسب حقيقته. ولما كان الكلام عن مركب ذي أجزاء، إذن لا بد أن تكون كل أجزائه على كثرتها موجودة بذلك الوجود الواحد. ولما كان الوجود واحدا وهو عارض على الأجزاء المتكثرة، إذن لا يمكن أن يكون المعروض كثيرا بما هو كثير، لأن وحدة العارض تنافي كثرة المعروض. إذن لا بد أن يكون المعروض، لأن الكلام هنا عن الوجود، لا بد أن يكون المعروض واحدا من حيث هو معروض. إذن الوجود لم يعرض على الأجزاء الكثيرة من حيث هي كثيرة، وإنما عرض عليها باعتبار أنها واحدة. إذن لا بد في المركب من جهة وحدة حقيقية، وإلا كان مركبا اعتباريا ولا وجود له. قال، نرجع إلى العبارة، صفحة 228: بداهة أنه لولاها لكان التركيب اعتباريا، والوحدة الحقيقية لا تكون إلا إذا كان أحد الجزئين بنحو القوة والإبهام، والآخر بنحو الفعلية والتحصل. نحن قلنا أن كون المركب حقيقيا يعني كونه موجودا، ومقتضى كونه موجودا أن يكون وجوده واحد، وإذا كان وجوده واحد فلا بد أن يكون وجوده الواحد عارضا على الأجزاء الكثيرة، لكن من حيث هي واحدة. وإن شئت قلت بعبارة أصح أن وحدة الوجود تقتضي وحدة الأجزاء من حيث هي معروضة لذلك الوجود الواحد. فإن كانت جميعها بالفعل، والمفروض أن الأجزاء متغايرة، وإلا لم يكن هذا المركب مركبا، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ولذلك لا معنى للقول أن هذا مركب مائي، لأن له أجزاء مائية، باعتبار أن اتحاد الأجزاء في طبيعة المائية تنافي الكثرة، لأن صرف الماء ماء، فإن كان هذا الجزء ماء فالثاني ماء، وباتصالهما يكونان ماء واحدا. إذن هذا ماء واحد وليس ماء مياها كثيرة، هذا ماء واحد. إذن المركب إنما سمي مركبا من جهة اختلاف أجزائه، إذ لو كانت طبيعة أجزائه واحدة لم يكن مركبا بل كان بسيطا. إذن المركب لابد أن تكون أجزاؤه مختلفة. فإن كانت كلها بالفعل وهي مختلفة، فهذا الوجود بخصوصيته موجود، وهذا الجزء بخصوصيته موجود، ومقتضى تباين الخصوصي تباين الوجودين أن الخصوصيتين بتباينهما موجودتان، ومع وجودهما بنحو التباين ينفصل كل منهما عن الآخر. إذن لا يمكن أن يكون أجزاء المركب كلها بالفعل، لا معنى لذلك. طيب، هل يمكن أن تكون كل أجزائه بالقوة؟ لا يمكن أن تكون كل أجزائه بالقوة لإشكالين. الإشكال الأول مثل ما تقدم، وهو أن كل جزء يباين الجزء الآخر من حيث الخصوصية، فإذا كان هذا بالقوة وهذا بالقوة فهما متساويان في القوة ومتباينان بالخصوصية، فلم يحصل بينهما اتحاد. الإشكال الثاني أن معنى كونهما بالقوة أنهما لا وجود لهما، لأن الوجود يساوق الفعلية، إذن لا يمكن أن يكون كل منهما بالقوة، كما لا يمكن أن يكون كل منهما بالفعل. يبقى عندنا أمر واحد، وهو أن يكون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. وإذا كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل أمكن أن يتحدا، لأن اتحادهما معناه أن وجودا واحدا يجمعهما. وهل في ذلك محذور؟ نقول لا محذور، وذلك لأن الخصوصيتين وإن كانتا متباينتين لكن إحداهما ليست بالفعل، فإحداهما من حيث هي بالقوة معدومة، من حيث هي بالقوة، وإنما توجد تبعا للخصوصية الفعلية. فإذن التباين بين الجزئين من حيث الخصوصية لا يمنع من الاتحاد، لأن إحدى الخصوصيتين بالقوة، والبركة في الخصوصية الفعلية لأن فعليتها تعطي الأخرى الوجود. فإذن هما موجودان بوجود واحد، هو وجود الخصوصية الفعلية. فإذن وجود الخصوصية الفعلية يستتبع وجود الخصوصية بالقوة، ولما كان الوجود واحدا كان هذا الموجود واحدا، ولما كانت الخصوصيتان موجودتين كان هذا الوجود مركبا، وكانت إحداهما بالقوة والأخرى بالفعل فأمكن أن يكون التركيب فعليا. إذن هذا معنى اتحاد الأجزاء، أن يكون أحد الجزئين بالقوة والآخر بالفعل، أحد الأجزاء بالقوة والآخر بالفعل والآخر بنحو. نرجع إلى العبارة، قال والآخر بنحو الفعلية والتحصل، ضرورة أن كل فعلية بما هي فعلية فهي تأبى عن فعلية أخرى. كل فعلية تأبى الفعلية الأخرى. معنى الفعلية أن يكون الشيء الذي ينسب إليه الوجود موجودا حقيقة. تقول الماء موجود بالفعل، البيضة موجودة بالفعل، البيضة بيضة بالفعل، لكن هل البيضة دجاجة؟ لا. نعم، نقول البيضة دجاجة بالقوة، ومعنى ذلك أن وجود القوة ليس فعليا وإنما هو بنحو الإمكان. إذن فعلية البيضة تنافي فعلية الدجاجة، كما أن فعلية البيضة تنافي فعلية الماء، فلا اتحاد بين فعليتين. وإذا كان أحد الجزئين عين الفعلية والآخر عين القوة فلا محالة يكونان مجعولين بجعل واحد، وإلا لزم الخلف، إذ الاستقلال في الجعل ينافي الوحدة الحقيقية. هذه العبارة فيها مسامحة، وذلك لأن الجعل هو عبارة عن صدور الفيض من العلة وتعلقه بالمعلول، سواء كان ذلك المعلول هو عين الوجود أو ماهية المعلول، وجود المعلول أو ماهية المعلول. وجه المسامحة في عبارة المحقق قدس الله نفسه أن الجعل لا يتعلق بالقوة، وذلك لأنه لا معنى لتعلق الجعل مع انعدام المجعول، هذا لا معنى له، لأن الجعل هو الإيجاد، والإيجاد عين الوجود، والوجود عين الفعلية. إذن لا معنى للقول أنه قد صدر الإيجاد ولكن الموجود هو القوة، هذا لا معنى له. إذن لو كان أحد الجزئين بالفعل والآخر بالقوة فلا بد أن يكونا مجعولين بجعل واحد، هذا الكلام صحيح، لكن وإلا شنو؟ وإلا ما الذي يترتب على أن لا يكونان مجعولين بجعل واحد؟ يلزم من ذلك الخلف، ووجه الخلف ليس أن الاستقلال يقتضي ينافي الوحدة، بل الخلف من جهة عدم إمكان تصور تعلق الجعل بالقوة، لو لم يكن الجزء بالقوة مجعولا بجعل الجزء الفعلي فهو ليس بمجعول أصلا، لأنه مجعول ولكنه يكون مغايرا لوجود الجزء الأول. ومن الواضح، طيب إذا كان مجعولين بجعل واحد، قال ومن الواضح أن كل مجعولين بجعل واحد لا بد من أن يكون أحدهما مجعولا بالذات والآخر بالعرض حتى يصح نسبة الجعل إليهما مع وحدة الجعل حقيقة. طيب نحن قلنا أن هذا المطلب ألصق بالمادة والصورة منه بالجنس والفاصل، وذلك لما تقدم منه في بعض عباراته في المواضع الأخرى من أن وجود الجنس عين وجود الفاصل، وأنهما معا ينتزعان من مرتبة الذات. فإذا الوجود الواحد ينسب إلى الجنس كما ينسب إلى الفصل، لأنه ينسب إلى الفصل أولا وبالذات، وإلى الجنس ثانيا وبالعراض. حتى لو قلنا بأن شيئية الشيء بصورته وأن الفصل يعطي الجنس الوجود، لكن هذا الاعتبار لا ينافي أن يكون الفصل موجودا حقيقة باعتبار اتحاده بالجنس، والجنس موجودا حقيقة باعتبار اتحاده بالفاصل، فكل منهما موجود حقيقة. ولذلك مع أنهم قالوا أن شيئية الشيء بصورته، مع ذلك أثبتوا للمادة وجودا حقيقة، لا أنها موجودة بالعرض، بل المادة موجودة واقعا. قال وحينئذ لا بد من مرور فيض الوجود من الأصل إلى التابع، كالصورة بالنسبة إلى المادة وكالفصل بالنسبة إلى الجنس. نعم هذا الكلام صحيح، فإن الفيض يمر بالفصل أولا والصورة ثم بالجنس والمادة. فإذا لوحظ مبدأ الجنس الطبيعي، المبدأ يراد به الحقيقة العينية التي ينتزع منها عنوان الجنس، ويقصد بالجنس ها هنا الجنس الطبيعي، وها والمراد ها هنا الماهية. فكما أننا ننتزع من وجود زيد ماهية الإنسان وخصوصية الزيدية، كذلك ننتزع من وجود الفاصل ماهية الجنس، ومن وجود النوع ماهية الفاصل، وهكذا. فإذا لاحظنا مبدأ الجنس ونقصد بذلك وجود الجنس، فننتزع من هذا المبدأ عنوان الجنس الطبيعي. لكن مرة نلاحظ هذا المبدأ بما له من الوجود الخاص، أي بوجوده المحدود، فحينئذ يكون بهذا اللحاظ مغايرا لوجود الفاصل. فإذا لوحظ مبدأ الجنس الطبيعي بما له من الدرجة الخاصة، وذلك لأن للجنس وجودا في الخارج وله خصوصية، إذا لاحظنا هذا الوجود بخصوصيته فهو غير وجود الفاصل، لم يحمل على الفاصل لتباين الدرجتين بما هما درجتان. وإذا ألغي الخصوصية ولوحظ اتحادهما في الوجود الساري صح الحمل، وهذا معنى اتحاد الجنس والمادة واتحاد الفصل والصورة بالذات واختلافهما بالاعتبار. لنطبق هذا الكلام أولا على المادة والصورة، لما قلنا من أن هذا الكلام ألصق بالمادة والصورة منه بالجنس والفاصل. لنوضح هذه العبارة وهو معنى الألصقية، لماذا قلنا أن العبارة ألصق بالمادة والصورة؟ وقع خلاف بين الفلاسفة أن العلاقة والنسبة بين المادة والصورة بعد الاتفاق بين المحققين أن المادة متعلقة بالصورة والصورة متوقفة على المادة، فلكل منهما تعلق بالآخر على وجه غير دوري، أي لا يلزم منه الدور. فقالوا أن المادة محتاجة إلى الصورة في الفعلية والتحصل، والصورة محتاجة إلى المادة في التشخص والتعين. فالصورة مثلا وهي صورة الدجاجة مثلا لا توجد إلا إذا تحصلت شرائط الاستعداد وتوفرت الاستعداد وتوفر الاستعداد الخاص لإفاضة صورة الدجاجة، إذ لولا أن البيضة مشتملة على شرائط الفيض لم يمكن إفاضة الصورة صورة الدجاجة على البيضة. إذن الصورة محتاجة إلى المادة لكي توجد، كما أن المادة محتاجة إلى صورة كي توجد، إذن لكل منهما حاجة إلى الأخرى. اتفق القائلون بوجود المادة بالمعنى الأخص على هذا المعنى، خلافا للإشراقيين الذين نفوا وجود المادة إلا بالمعنى العام. لكن بعد إثبات المادة بالمعنى الأخص والاتفاق على أن المادة محتاجة إلى الصورة والصورة محتاجة إلى المادة، وقع خلاف بين هؤلاء أن التركيب الذي يقارن تعلق كل منهما بالآخر، وذلك لأن مقتضى التعلق أن يكون لهما وحدة ما. فهذه الوحدة هل هي بمعنى كون التركيب بينهما انضماميا بحيث تكون كل منهما مقارنة للأخرى فقط، أم أن العلاقة والنسبة بينهما أشد من ذلك، فالارتباط بينهما أوثق وأقوى بحيث تكون كل منهما عين الأخرى؟ فالذي ذهب إليه كثير من الفلاسفة القائلين بوجود المادة بالمعنى الأخص أن التركيب بينهما انضمامي. ومن أشهر هؤلاء وأثقلهم وزنا المحقق الدامات قدس الله نفسه، فإن ظاهر عباراته أن المادة والصورة بينهما تركيب انضمامي. زين، ولذلك قال المحقق السبزواري إن بقول حكم العظام تركيب عينية انضمامي، وإن بقول السيد السنادي تركيب عينية اتحادي. فذهب صدر الدين الشيرازي الدشتكي الشيرازي الذي هو من أعلام القرن الثامن التاسع بمعنى 800 وزيادة المعاصر للمحقق الدواني إلى أن التركيب بين المادة والصورة اتحادي، ثم وافقه على ذلك صدر المتألهين، واشتهر هذا القول بين أتباع الحكمة المتعالية، فانقلبت الشهرة من القول بالتركيب الانضمامي إلى القول بالتركيب الاتحادي. كلامنا الآن في تفسير معنى التركيب الاتحادي، ما معنى كون التركيب اتحاديا؟ فهل معناه أن المادة والصورة موجودان بوجود واحد أم لا؟ الجواب هو بالإيجاب، إذ معنى كون التركيب اتحاديا أنهما موجودان بوجود واحد. طيب، إذا كانا موجودين بوجود واحد، إذا كانت المادة والصورة موجودتين بوجود واحد، فما معنى القول بأن المادة غير الصورة؟ قال صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن معنى القول بأن المادة غير الصورة هو أن المادة يمكن أن تفارق الصورة، وذلك لأن الصورة تجري عليها التحولات، فربما تزول الصورة ولكن المادة لإبهامها تتعلق بصورة أخرى. فمثلا الشجرة بعد أن كانت نفسا نامية جسما ناميا تقطع وتزول عنها الحياة، فتصبح مادتها متقومة بصورة الخشبية أي صورة الجماد. هذه المادة كانت موجودة مع الشجرة، ولكن مع زوال الشجرة بقيت المادة. إذن لما كانت المادة مفارقة أو يمكن أن تفارق باعتبار أن لها وجودا قبل الصورة، ومع الصورة، وبعد الصورة علمنا أن ذات الصورة غير ذات المادة، فالاختلاف ينتزع من هذه الجهة، لا أن بينهما إذا وجد بوجود واحد تغايرا، فالغيرية لا تجامع الوحدة. إذن المادة إذا اتحدت بالصورة كانت عين الصورة، لكن لما أمكن أن تفارق الصورة علمنا أن ذات المادة غير ذات الصورة. إذن وجود المادة عين وجود الصورة، ولكن ذات المادة غير ذات الصورة، لأنها يمكن مع انحفاظ ذاتها أن يعرض عليها وجود آخر وهو وجود الصورة الأخرى. طيب، حينئذ نقول، لاحظوا، من برهان المغايرة، هذا البرهان الذي يمكن أن يستدل به على مغايرة ذات الصورة لذات المادة، نقول هذا الوجود الواحد الذي نعبر عنه بالجسم المشتمل على المادة والصورة تارة ينسب إلى المادة وتارة ينسب إلى الصورة وتارة ينسب إليهما معا، فإن نسب إلى الصورة بحدها الخاص، وقصدنا بذلك أن الصورة بحدها الخاص موجودة، ونقصد بالحد الخاص الذات، فإذا كان الوجود منسوبا إلى الحد بما هو خاص، وجدنا أن هذا الموجود الخاص غير ذلك الموجود الخاص. وأما إذا نسبنا الوجود الواحد إليهما معا باعتبار أنهما واحد، حكمنا باتحادهما، فمرة نلاحظ الصورة بحدها الخاص ووجودها ومرتبتها المعينة من الواقع والوجود فنقول هي غير الصورة، ومرة نلاحظ الصورة باعتبار أنها موجودة بالوجود الذي توجد به المادة، وهذا ما يعبر عنه المحقق الأصفهاني تبعا للمحقق الزنوزي بالوجود الساري. فنحن إذا لاحظنا أنهما موجودتان بهذا الوجود الواحد قلنا أن المادة عين الصورة، ولكن وحدة الوجود العام أي الذي يشملهما معا لا يمانع أن يكون لكل منهما بخصوصيته ثبوت، وباعتبار تباين الخصوصيتين يقال عن هذا الموجود أنه غير هذا الموجود، لكن هذا إذا لاحظنا الخصوصية. وأما إذا لاحظنا وحدة الوجود العام فإن لهما وحدة. إذن المادة غير الصورة باعتبار، وهي عين الصورة باعتبار آخر، المغايرة باعتبار الخصوصية، والاتحاد باعتبار الوجود. والخصوصية هي عبارة عن ملاحظة الوجود على نحو التعدد والترتب، فنلاحظ أن هذا الوجود الواحد ذو مراتب، وبعض مراتبه تخالف البعض الآخر. نحن عندما نقول المادة غير الصورة لا نريد المغايرة الانفكاكية، بل نريد المغايرة في الدرجة، بمعنى أن هذا الموجود غير هذا الموجود في الدرجة، لا نقصد بذلك أن ذات هذا الموجود غير ذات هذا الموجود بمعنى أن كل منهما منفصل عن الآخر، بل نريد أن هذا الموجود غير هذا الموجود بحسب الذات، والمفروض أن الذاتين موجودتان بالفعل، غاية الأمر أن لكل منهما فعلية تناسبه، ففعلية الصورة أنها عينها، وفعلية المادة أنها متعلقة بالصورة. طيب، هذا الكلام صحيح، لكن في المادة والصورة، وأما الجنس والفاصل فكيف؟ هل يمكن للجنس أن يكون غير الفاصل في الدرجة؟ ما معنى ذلك؟ لاحظوا أننا نقول أن الجنس غير الفاصل، لكن ببيان آخر غير ما يذكره المحقق الأصفهاني في هذه العبارة، وذلك لما قاله المحقق السبزواري في منظومته المعروفة، والجنس مغمور بكل الأوعية، فلا يمكن أن نتصور الجنس بما هو جنس إلا في ضمن الفاصل، وإذا كان الجنس مضمنا في الفاصل فلا معنى للقول أنه يغاير الفاصل ولو بمرتبته الخاصة. كيف؟ ولولا الفاصل لم يمكن تصور الجنس. إذن لا معنى للقول أن الجنس يغاير الفصل بحسب الدرجة ويتحد مع الفصل بحسب الوجود الساري. هذا الكلام ليس بصحيح. نعم، الصحيح أن يقال أن الجنس تارة يلحظ مع الفاصل وتارة نغض النظر عن الفاصل، لا أننا نسلب ننفي الفاصل، بل نغض النظر عن الفاصل فنلاحظ الإنسان، لكن لا بما هو إنسان بل بما هو حيوان. وإذا لاحظنا الإنسان بما هو حيوان ولاحظنا البقرة بما هو حيوان، أعدنا النظر إلى الإنسان فقلنا ما لاحظناه باللحاظ الأول غير ما لاحظناه باللحاظ الثاني. لكن هذا التغاير إنما هو بالاعتبار لا بحسب الوجود، فالجنس غير الفاصل بالاعتبار، وأما الصورة فهي غير المادة واقعان. وطيب هذا الأمر كيف نجمع بينه وبين القول بالتركيب الاتحادي؟ العهدة في ذلك على محل البحث الخاص، ولكن هذا إشكال قد يوجه إلى القائلين بالتركيب الاتحادي، والحق عندنا هو أن التركيب بينهما اتحادي باعتبار وانضمامي باعتبار آخر، وكلامنا في المادة والصورة لا في المادة والصورة بما هو جنس وفاصل. فالمادة تارة يقال عنها أنها متحدة بالصورة باعتبار، وتارة باعتبار آخر يقال عنها أنها منضمة إلى الصورة. فقول الحكماء العظام صحيح، كما أن قول السيد السيناد صحيح، لكن لا بنحو الإطلاق، فلا إطلاق هؤلاء صحيح ولا إطلاق ذاك صحيح، والتحقيق في محله. قال: وهذا معنى اتحاد الجنس والمادة واتحاد الفصل والصورة بالذات واختلافهما بالاعتبار، وقد عرفت ما في هذه العبارة. فتبين الفرق بين الجنس والفاصل وبين العرض وموضوعه، حيث إن التركيب بين الأولين أي الجنس والفاصل حقيقي اتحادي، وبين الأخيرين اعتباري لعدم الافتقار من الطرفين ولعدم اتحادهما في الوجود. ومع المغايرة الحقيقية بينهما لا يمكن حمل أحدهما على الآخر بأي اعتبار كان، أي سواء لاحظنا العرض طورا وشأنا وعنوانا ووجها ومرتبة من مراتب وجود الموضوع كما قال المحقق السبزواري، أو لم نعتبر العرض طورا، فإنه لا يصح حمله على موضوعه لأنه مغاير لموضوعه ولا اتحاد بينه وبين موضوعه، بخلاف الجنس والفاصل فإن بينهما اتحادا حقيقيا. لكنه سرعان ما سيتراجع عن هذا الكلام. قال: نعم، بناء على اتحاد الأعراض مع موضوعاتها في الوجود كما عن بعض أهل التحقيق، بل يستفاد من بعض الأكابر وهو صدر المتألهين، والأول هو المحقق الزنوزي في مسألة إثبات الحركة الجوهرية من أن التبدل في الأعراض تبدل في موضوعاتها، ولولا الاتحاد لما صح ذلك، أي لما استلزم التبدل في الجواهر التبدل في الأعراض، بمعنى أنه لو لم يقع التبدل في الجوهر لم يتبدل العرض، هذا معنى قوله لولا الاتحاد لما صح ذلك. التبدل في الأعراض كاشف عن تبدل الجواهر، وتبدل الجواهر سبب إني لوقوع التبدل في الأعراض، ولولا الاتحاد لم يصح ذلك، أي لم تصح الدعوة من صدر المتألهين، فإنه استدل بوقوع الحركة في الأعراض على وقوع الحركة في الجوهر من باب البرهان الإني، ولكنه يحوله إلى برهان لمي يفيد اليقين. يقول: لولا
أن المرأة تبدو أكثر له أن صحيح سنة جاء على ذلك صحيح سنة فجر كانت حالة وقت كانت لها في الجنة في مادة الصور المرأة الاتحاد نظير الاتحاد في المسيح الفاصل أو أن الفاصل سنجو في سعر الحضور المبدأ في المنطقي وبعرض الثانية كان الوجود أول للصورة بمهم في الصورة وثانية بمادة بما هي مادة فالهدى الاتحاد في الوضع السابق في المتعين يصح الحمد للأخذ هذا الشرط لا إذا أخذ الحزب المحتم من الوضوح درجة إلى تعصر إذن إذا أحضر الجود الخاص العرب كان الغير من الوضع ينظر وإذا نحن الجود الأحد الذي يعم مقرر عنه ونقوم من فقه مرح في ورمان وأنا أعني الحمد للتحدى في الوضع وعلى هذا نحن هذا بشكل بشكل لبنى نحن الجد في اختلاف هذا المنظر لا على الوجه المجتمع لأن الاختلاف في الأخبار يحقق المقارات ويصفحها لا أمر أنه على الفرق والاختبار لحاضي الوجود العرب الواحد عن ثلاث درجات مختلفة فمعنى التداخل الدرجات هذه شرط الأفضل وجودية الحسابية ومعنى التداخل هو شرط اختصار الحمد الحمد الخاص شرط الحمد الخاص أفهم ولا أتمت كل ما ذكر إنما يصح أن الحمد الموضوع اتخاذ العرب والمريض حسب العرب هذا المبدا عن بعض العشاقات ومعنى للتحقيق إنما يستحق الأفضل اتحاد الفضل بوجودي واتحاد الفضل والمريض معنى أن الذي عالم لا يرتبط به وعالم الذات في جهتها صحيح كذلك فهم ان وجود الباب غير وجود الذات لا ان مفهوم الحديد الرحمن يفتح حقيقه البيضاء المفهوم في الشرط اربعه يحوط الامر في مفهوم الامر ما ان الاحياء في فكره على البيضاء وعلى الغروب فيحمل على البيضاء باعتبار سوء الذات ويحمل على الغروب باعتبار تحدي الباب الامر غير كون الاحياء على نفس الفكره في صحة الحمد لا رب لها بحيدية الاتحاد كيف نحكم في الأبيض والبراض وعرض الكلامة التوحيدية كما هو سليل كلامي والنافع لأسولي غير يجب الحمدية أبدا لا دليل عليها المحطة الدولية أقصر على المفهوم من المشتبه في مقابل التأكيد من الذات والحمدية النسب أو التأكيد من المدينة النسب وخلاصة أن الاختصار في أرض من المشتبه والمحطة الدولية وعلمة لبس طيب هذا غير المسألة كيفية حمد الأبد والبراض وعلى أساس الجهة من جهة أخرى قبل في الصدر غير ما تكفيه ومما يشير أن الفرداء عن المحققين أن المشاعر الجهة في حيث حدث الأولى كل ما يحضر عن الأيديك في الطرق من دون اشتفاق المسؤولي ولا إضافة الإنتريكي والمبدأ ما ثبت به المفهوم المحمول والموقوبة الفراد بالإشاق الفراد بالإشاق كل ما يحضر بتواضع حالة مضاق فعلى هذا السلاح هذا التعريف يعني أن كيف تتعيد المشاركة فمفهوم المشاركة هذا المشاركة هذا المشاركة إذا قلت هذا الرأس الوجب هذا المشاركة وإذا قلت هذه البقاء بحيو بقاء هو مشاركة كل ذلك أن هذا المشاركة طيب ما نصح حق البقاء على حق البقاء الحيوان الذي يجب أن يصح حق نحو هذه الفلسة فالمدى عند الإلهيين هو مصح روح البقاء هذا البقاء كما نحن 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 موقوف مكفلات في جهاز الكلام كذلك حمل الإنسانية على الجد موقوف على الشمال أيضا على الإنسانية فالإنسان مشاقة والإنسان في ذلك تغم وإنسان في ذلك أبدا إذا هذا التفسير للمشاعر يعدد ما قلنا من أن المقصود بالحامة التي يشكل ما قلنا في حق حق المحمول والمحمول في الجود العام السحري إنما هو أن الاتحاد الذاتي فالأبدو أن يكون ذاتي فتان لكن هذا طول في حق مفهولي الاتحاد الذاتي الاتحاد الذاتي
ذلك على دعوى الفرق بين البابين. أقول غاية ما يمكن أن يقال أن هنا أمرين، لكن اختلاف هذين الأمرين لا يعني أن المشتق كما يمكن أن يدعى وضعه للأبيض المشهور يمكن أن يدعى وضعه للأبيض الحقيقي. والإنصاف أن المحقق الدواني كان بصدد بيان هذا المعنى، وهو أنه مع وجود الأبيض الحقيقي لا وجه لدعوى أن المشتق مركب من الذات. كيف؟ والمفروض أن حمل الإنسان على زيدين حمل شائع صناعي، فإذا كان حمل الإنسان على زيد ببركة إنسانيته، فكيف يقال أن الإنسان لا يحمل على الإنسان في زيد الذي هو الوجود الطبيعي؟ بمعنى أن زيدا بإنسانيته إنسان، فكيف لا تكون إنسانية زيد إنسانا؟ ولذا قال بهمنيار قال لو كانت الحرارة قائمة بذاتها لكانت حارا وحرارة. هذا وجهه. هؤلاء في مقام بيان ما هو المصداق الحقيقي، والمشتق إنما ينطبق على مصداقه الحقيقي أيا كان ذلك المصداق. فمع إقامة البرهان على أن المصداق هو المبدأ، كيف يقال بعد ذلك أن المشتق يدل على الذات إلا بنحو الملازمة وبنحو العرض وهكذا؟ فالإنصاف أن إشكال المحقق الأصفهاني ليس بتام. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.